يقولون لا لا يصح أن يتزوج، وهذا أيضا قول ضعيف. والصحيح أن للحرة أن يتزوجها عبد ابنها لدخول ذلك بعموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، لأن في هذه الحال نقول أين الدليل على التحريم؟ والأصل الحل، فعبد ابنها ليس أباها ولا ابنها ولا أخاها ولا عمها ولا خالها ولا ابن أخيها ولا ابن أخيها، فأين الدليل على المنع؟ وقد سبق لنا أنه لا يجوز للحرة أن تتزوج عبدها، وقلنا إن الدليل على ذلك هو الإجماع، الإجماع والتضاد. أما هنا لا إجماع ولا تضاد، فالصواب إذن أن للحرة أن تنكح عبد ولده. فإذا قال قائل كيف حرة تريد أن تنكح عبد ولدها؟ نقول نعم هذا ممكن، يكون المرأة هذه شابة ليست كبيرة، وهذا العبد شاب جميل خلوق دين، فترغب أن يكون زوجها، أليس كذلك؟ أين؟ على كل حال الصحيح أنه جائز. قال رحمه الله وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما. نبدأ بالمسألة الأولى، إذا اشترى أحد الزوجين صاحبه الآخر، مثال ذلك امرأة تزوجها عبد، ما هو عبدها، عبد فاشترط، يقول المؤلف أن النكاح ينفسخ لأنه ليس للحرة أن تنكح عبدها، وقد سبق لنا هذا وأنه بالإجماع. فيقولون إذا امتنع ابتداء النكاح امتنع دوامه، وكذلك العكس لو تزوج الإنسان أمة ثم اشترى فإن النكاح ينفسخ، لأن الرجل لا يجوز أن يتزوج أمته كما سبق، أليس كذلك؟ فيقول ما منع الابتداء منع الاستدامة. لعله واضح يا آدم، واضح؟ طيب إذن لماذا لا يتزوج، لماذا إذا اشترى الزوج زوجته لماذا ينفسخ النكاح؟ تعليل، لأن الرجل لا يتزوج أمته، وما منع النكاح ابتداء منعه استدامة. طيب والعكس بالعكس أيضا، لو أن المرأة اشترت زوجها صار ملكا لها فينفسخ النكاح، لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تتزوجه لو كان ملكها، وما منع الابتداء منع الاستدامة. أيهما الذي يكون الأمر مصيبة عليه، أن يشتري الرجل زوجته أو أن تشتري زوجها؟ الثاني هو مصيبة، يعني إذا اشترى زوجها انفسخ النكاح ولا تحل له، لكن إذا اشترى زوجته انفسخ النكاح وحلت له بملك اليمين، يعني ما صار اختلاف. نعم طيب، يقول رحمه الله أو ولده الحر أو مكاتبه، هاتان المسألتان ليس ما جرى عليه المؤلف غصب، يعني إذا اشترى الولد زوجة أبيه المملوكة انفسخ النكاح. ليش؟ لأنه ليس للحر أن يتزوج أمة ابنه، وما منع الابتداء منع الاستدامة، وهذا غير صحيح، إن سبق لنا أن الصواب أنه يجوز أن يتزوج أمة ابنه. فإذا اشترى ولده، إذا اشترى ولد الرجل زوجة أبيه، نعم إذا اشترى الولد زوجة أبيه انفسخ النكاح، لكن هل يحل للولد إذا علم أن النكاح ينفسخ أن يشتري زوجة أبيه؟ لا يحل. لماذا؟ لأنه عقوق. قد يكون الأب متعلقا بهذه الزوجة وراغبا فيها فيأتي الولد يشتريه، كذلك أو مكاتبه، مكاتب الرجل اشترى زوجة الرجل، يعني مثل زيد له عبد كاتبه زيد، يعني باع نفسه عليه بثمن معلوم، وكان هذا المكاتب رجلا حركا، من جملة مشترياته اشترى زوجة سيده الذي كاتبه، ماذا يكون الأمر؟ ينفسخ النكاح، فصار هذا المكاتب بلاء على سيده. نعم، اشترى زوجته فانفلت المدة. لكن هذا القول والحمد لله ضعيف، لا 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 يصح. تعليل ذلك يقولون لأن المكاتب ربما عجز فعادت الزوجة ملكا لمن؟ لسيدها. فيقال هذا احتمال لا بأس، ما دام لم يحصل هذا الاحتمال فالأصل عدم فصل النكاح. يقول رحمه الله قاعدة مفيدة: ومن حرم وطئها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية. هذه قاعدة، من حرم وطئها بالعقد أي بعقد النكاح حرم بملك اليمين. مثلا الأخت يحرم وطئها بعقد النكاح، كذا يا عباد الله. ايش قلت؟ ايش فيها؟ بعقد النكاح لو ملك أخته تحرم عليه بملك اليمين، على أنه سيأتينا إن شاء الله أن الرجل إذا ملك ذات محرم محرم منه فإنها تعتق بمجرد الملك. طيب ملك أخته من الرضاع يحرم عن إطائها، لأنه يحرم وطئها بعقد النكاح فيحرم بملك اليمين. هذه القاعدة. إلا أمة كتابية، فالأمة الكتابية يحرم وطئها بعقد النكاح، صحيح؟ لأنه سبق لنا أنه من شروط جواز نكاح الأمة، نعم، من شروط نكاح، من شروط نكاح المملوكة أن يعجز عن طول الحرة وثمن الأمة على رأي المؤلف. طيب الأمة الكتابية تحل، يحل وطؤها بملك اليمين ولا لا؟ والأمة الكتابية هل يحل وطؤها بعقد النكاح؟ لأن من شرطها أن تكون مسلمة، وهذه أمة كتابية. نوضح المثال: رجل يعجز عن طول الحرة ويشق عليه فك النكاح، ووجد أمة لكنها كتابية، هل تحل له بالعقد؟ لا تحل. ملك أمة كتابية يعني اشترى أمة كتابية، تحل له بالملك؟ طيب إذن يستثنى من هذه القاعدة الأمة الكتابية، فإنه لا يحل نكاحها، يعني لا تحل بالعقد، لكنها تحل بملك اليمين. وعلم من قوله إلا أمة كتابية أن الإنسان لو ملك أمة غير كتابية فإنها لا تحل له، صح؟ إنسان ملك أمة كتابية اشترى أمة وثنية فإنها لا تحل له، لأنه اشترط في الأمة أن تكون إيش؟ كتابية. وعلى هذا فإذا ملك مجوسية أو ملك ملحدة لا تدين بأي دين فإنه لا يحل له وطئها بملك اليمين. عرفتم؟ هذا كلام المؤلف، لأن مفهوم أمة مفهوم كتابية أنها إذا لم تكن كتابية فإنها لا تحل له. وهذا هو الذي عليه جمهور أمة، بل قيل إنه إجماع. والصحيح أنها تحل له، أنه إذا ملك أمة من أي دين كانت أو من ليس لها دين فإنها تحل له، لعموم قوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ولقوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانهم. وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة أن المملوكة يحل وطئها أيا كان دينها، حتى لو كانت ملحدة لا تدين بدين فإنها مملوكته يحل له وطئها. ما أنا تقول عندي أنكم ما فهمتم شوي، واضح؟ ها؟ أي نعم، لعموم الآية. ولهذا عندي يقول: واختار الشيخ تغيدين جواز وضع إيماء غير أهل الكتاب بملك اليمين، قال في الإنصاف: وذكره ابن أبي شيبة عن ابن المسيب وعطاء وغيرهما، فلا يصح ادعاء الإجماع. قال: ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل، يعني وبطل في من تحرم. مثال ذلك: رجل تزوج امرأة محرمة وغير محرمة، امرأتين إحداهما محرمة والثانية غير محرمة، زوجهما هذا الرجل ابن عمهما، وابن عمهما ولي لهما، فقال: زوجتك فلانة وفلانة، فقال: قبلت. إحداهما محرمة والثاني غير محرمة، الثانية غير محرمة، من الذي يصح نكاحها؟ غير المحرمة، والثانية يبطل نكاحها. وذلك لأن القاعدة أن الصفقة إذا جمعت بين محلل ومحرم صح إيش؟ في المحلل دون المحرم. كذلك رجل زوج شخصا ابنته وأمته، قال: زوجتك بنتي وأمتي، فقال: قبلت. هنا جمع بين محلل ومحرم، أين المحللة؟ والأمة محرمة، لأنه لا يحل نكاح الإماء مع القدرة على نكاح الحرائر. طيب، معتدة وغير معتدة؟ غير المعتدة يصح والمعتدة لا يصح. طيب، قال: ولا صح نكاح أنثى مشكل قبل تبين أمره. الخنثى المشكل هو الذي لا يدرى أذكر هو أم أنثى، فهذا لا يصح نكاحه حتى يتبين أمره. فإن تبين أنه رجل زوج امرأة، وإن تبين أنه امرأة زوج رجلا. الخنثى المشكل مثل أن يكون له آلة ذكر وآلة أنثى، يعني فرج ذكر، كلاهما يتبول منهما، ولم يتبين أنه رجل، يعني لم تظهر عليه علامة الرجولة ولا علامة الأنوثة الخاصة، فهذا نقول لا تتزوج حتى يتبين أمره. إلى متى؟ إلى أن يتبين. استمر لم يتبين، نعم، نقول: إن أمكن ذلك لا يتزوج. فماذا نصنع به الآن؟ رجل عنده شهوة قوية، مو رجل يعني خنثى عنده شهوة قوية، ما يصح. وإن كان المسلم يقول ذكر وهذا ذكر، على كل حال يقول يبقى لا يتزوج. ونقول له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطف عليه بالصوم، فإن نفع به الصوم فذاك، وإن لم ينفع فهناك أنا والحمد لله عقاقير تهدئ من الشهوة، يعطى إياها حتى يأتي الله بأمره. نسأل الله أن لا يبلنا ولا إياكم. نعم، يعتق عليه يعتق ما يعتق الا اذا اعتق. الرسول قال في صفيه اعتقتك وجعلت عتق الصداقه. ها اي نعم. كيف محرم له؟ لو اشترى زوجته ها اي لا تعتق عليه. لا ما يصح لان هذه ليست دفعا منه. لا على كل حال هذه يقولون لأنه لا صح الحال. والمسألة ما أظنها تخلو من خلاف، لكن الآن ما يحضرني أن فيها خلاف، لكن ما سبب أن يكون فيها خلاف. ما يمكن أثق ثقة كما فعل الرسول. ما يطرح لكن الآن يقول لا.
القاعدة لا يرد إلا
أن يطرح. نعم. ما يحضر الله كيف؟ أرق أرق لأبيه وإذا ملكهم أبوه ما أثق. بس هو في الحقيقة نسأل الله أن يهدينا وإياكم صراطا مستقيما. وكان الرسول يستفتح عليه الصلاة والسلام صلاة الليل بقوله اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فالإنسان مفتقر إلى الله عز وجل في أن يهديه لما اختلف فيه من الحق، وإلا لضل. يعني لا تظن أنك كلما اجتهدت في شيء وبذلت الجهد ووصلت إلى الغاية لا تظن أن هذا هو الصواب قطعا، بل اسأل الله أن يهديك لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أو أن لا يتسرى أو أن لا يتزوج عليها أو لا يخرجها من دارها أو ولدها أو شرطت نقدا معينا أو زيادة في مهرها صح، فإن خالفه فلها الفسق. وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته فتعالى ولا مهر بطل النكاح
ولا مهر
بطل النكاح فإن سمي لها مهر صح.
بس بسم الله الرحمن الرحيم. انا عندي فان سمي لهما، عندك لهما ها؟ انا اسمع وعندي. قال باب الشروط والعيوب في النكاح. الشروط جمع شرط ويفسر وهو العلامه، لقوله تعالى فهل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته فقد جاء اشراطها أي علاماتها. والشرط في كل موضع بحسبه، فيفسر في باب أصول الفقه بتفسير، ويفسر في باب الفقه بتفسير آخر. وقول الشروط في النكاح، هناك فرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح، والفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول أن شروط النكاح من وضع الشرع، والشروط في النكاح من وضع العاقل. والفرق الثاني أن شروط النكاح ما تتوقف عليها صحته، والشروط في النكاح ما يتوقف عليها لزومه، لأنها حق آدم، إن شاء أسقطها وإن شاء أخذ بها. الفرق يا عبد الله، ما الفرق بين الشروط في النكاح وشروط النكاح؟ نعم. نعم.
شروط النكاح وضعها
العام. تمام.
الشرط
الوجه
الثاني
أن
شروط النكاح تتوقف عليها صحة النكاح.
نعم.
والشروط به تتوقف عليها لزوم.
أحسنت. وما يتوقف عليها لزومه أنه لو شاء الذي شرطها لا أسقطها. فمثلا رضا الزوجين شرط في النكاح أو شرط للنكاح؟ للنكاح. طيب شرط مهر معين من شروط النكاح أو فيه؟ يعني لو اشترط المرأة أن يكون مهرها 1000 ريال هذا شرط نكاح ولا شرط في النكاح؟ تمام. طيب إذن الفرق من وجهين، أما قولها العيوب في النكاح فالعيوب جمع عيب، فما هو العيب في النكاح؟ هل هو محدود أو معدود؟ وهل يثبت به الفصل أو لا يثبت؟ الصواب أنه محدود وليس معدودا، وما ورد عن السلف فإنها قضايا أعيان تكون كالأمثلة لذلك، وحده ما يوجب التنافر بين الزوجين أو يفوت المقصود. هذا حد العيب في النكاح، ما يوجب التنافر بين الزوجين أو يفوت المقصود من النكاح. طيب وهذا هو الصحيح، وهذا حد وليس بعيب. ويرى بعض العلماء أن العيوب معدودة، وأضرب لذلك مثلا البرص من عيوب النكاح ولو كان بقدر جب الإبرة، هذا عيب. لو أن الرجل لو دخل على زوجته وجد في ذراعها مثل جب الإبرة بياضا، هذا عيب. عرفت؟ طيب ولو تزوج امرأة ودخل عليها فإذا هي عمياء صماء بكماء خرسة زمنة لا تتحرك، فهذا ليس بعيب، ليس بعيب. لماذا؟ لأن العيوب معدودة معينة لا محدودة. وأيهما أعظم، الأولى أو الثانية؟
الثانية.
مش أبي امرأة عمياء خرسة صماء زمنة مش أبي كده نقلها. على كل حال يرى بعض العلماء رحمهم الله أن العيوب محدودة، ويرى آخرون أنها معدودة، والصواب أنها محدودة، وهي كل ما يوجب النفرة بين زوجين أو يفوت المقصود بالنكاح. طيب الشروط في النكاح تنقسم إلى 3 أقسام. ونسأل أولا، ما المعتبر من الشروط في النكاح؟ هل يعتبر أن تكون مقارنة للعقد، أو يجوز أن تلحق بالعقد، أو يصح أن تكون قبل العقد؟ هنا 3 أحوال، تارة يكون الشرط قبل العقد، وتارة معه، وتارة بعده. فما هو المعتبر؟ المعتبر ما كان في صلب العقد أو اتفق عليه قبل العقد، وأما ما بعد العقد فليس بمعتبر. فلو تزوج امرأة وشرط أن تكون جميلة في صلب العقد، فلما دخل عليها إذا هي قبيحة، فهذا الشرط صحيح وله أن يفسخ النكاح. طيب ولو اتفقا قبل العقد على أنها جميلة، وحين العقد سكتوا ما ذكروا في العقد أنها جميلة، ثم تبين بعد الدخول عليها أنها قبيحة، هل يعتبر الشرط السابق؟ الجواب نعم يعتبر، ما لم يبطلاه حين العقد، وإنما جعلناه معتبرا لأن الأصل بقاء مكان على مكان. أما لو تم العقد وبعد أن قال زوجتك بنتي فقال قبلت، قال شف أنا اشترط أنها جميلة، هل يعتبر هذا الشرط؟ لا، لأنه تم العقد وانتهى، صار عقدا مطلقا لا شرط فيه، فيبقى على إطلاقه. إذن المعتبر في الشروط إيش؟ ما كان في صلب العقد أو اتفق عليه قبله، وهذا سينفعك ليس في شروط المرغوب فيها، بل حتى في الشروط التي تطلب السلامة منها. المعتبر صلب العقد أو ما اتفق عليه قبله. الشروط تنقسم إلى أقسام، شروط صحيحة وشروط فاسدة غير مفسدة وشروط فاسدة مفسدة. الأقسام كم؟ ثلاثة. فاسدة مفسدة، فاسدة غير مفسدة، صحيح. طيب، بدأ المؤلف بالصحيح فقال: إذا شرطت طلاق ضرتها يعني فهو شرط صحيح. يعني قال أنا خطب من جماعة قال ما نزوجك حتى إلا بشرط أن تطلق زوجتك. يقول المؤلف إن هذا شرط صحيح. لماذا؟ لأن فيه غرضا مقصودا للزوجة، إذ أن كون الزوج خاليا لها أحب إليها من أن يكون معها غيرها، أليس كذلك؟ وهذا غرض مقصود، وأكثر النساء عندهن الغيرة شيء عظيم. ولكن الصواب أن هذا الشرط فاسد، ولا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه، فقال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، أو كلمة نحوها. ومعلوم أن ما نهى عنه الشرع فهو لا يجوز إقراره، وتصحيح الشرط إقرار له. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن شريط 100 مرة. إذن القول الصحيح أن هذا الشرط إيش؟ فاسد غير صحيح. فلو تزوجها على هذا الشرط، على أنه يطلق امرأته الأولى ثم دخل بها وأمسك الأولى، فليس لها أن تطالبه بطلاقها. لماذا يا آدم؟ لأن شرط فاسد باطل كأنه لم يكن. الثاني شرطت أن لا يتسرى أو أن لا يتزوج عليها، قالت عند العقد شرط أن لا تسرى وأن لا تزوج. والفرق بين التسري والتزوج أن التسري في المملوكة والتزوج في غير المملوكة. فهذه امرأة عندها غير عظيمة تريد أن لا يطع إماء، عنده إماء كثير، فقال الشرط أن لا تتسرى واحدة منه. نعم، يصح هذا الشرط أو لا؟ يصح هذا الشرط، لأنه ليس فيه اعتداء على أحد، إنما فيه حق للزوج أسقطه، وليس فيه عدوان على أحد. ألا يتزوج أيضا يصح، زوجوه بشرط أن لا يتزوج عليه، فقال نعم لكم هذا الشرط. فلا يجوز أن يتزوج، لأنه مشروط عليه أن لا يتزوج. فإن تزوج فللمرأة فسخ النكاح. طيب، لو قالوا له اشهد أنك إن تزوجت فهي طالب، فقال نعم لكم أن لا أتزوج وإن تزوجت فهي طالب، يصح شرط أن لا يتزوج. لكن لو تزوج هل تطلق؟ لا، لا تطلق، لأنه تعليق على ما لا يملك. الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح، وهذا الرجل لم يتزوج، لم يتزوج حتى يطلق. ولهذا لو أن امرأة سمعت أن زوجها يريد أن يتزوج، استمع عبد الله لهذا، سمعت أن زوجها يتزوج وبدأت تعاكس، تقول إذا أمرها أن تأتي بشيء: والله الشيء هذا ما حصل لي، اطبخ الطعام، تتأخر في طبخه، هات القهوة تتأخر. لماذا يا بنت؟ قالت لأنك تتزوج. قال: أتريدين أن أرضيك؟ قالت نعم. قال: إذا تزوجت أي امرأة فهي طالب. فلما صار في الليل عقد على امرأتين. يطلقن أو لا؟ لا يطلق. لماذا؟ لأنه معلق على النكاح، ولا يصح أن يعلق الطلاق على النكاح، لأنه لا بد أن يكون النكاح سابقا على الطلاق. طيب، كذلك أن لا يخرجها من دارها، إذا شرطت أن لا يخرجها من دارها أو بلدها يصح هذا الشرط، لأن الأصل أن الزوج إذا تزوج امرأة فله أن يسافر بها ويخرجها من دارها وهي ملك، إنهن عوان بينكم والعاني هو الأسير. وسمى الله الزوج سيدا وألف يا سيدها لبد الباب، فليس لها أن تمانع إذا أراد أن يسافر بها، لكن لو أنها شرطت أن لا يسافر بها وأن لا يخرجها من دارها فلها ذلك، والشرط صحيح. أو شرطت نقدا معينا يعني في المهر، قالت الشرط أن يكون مهري من فئة 500 يصح؟ طيب شرط أن يكون دولارا يعني من الدولارات يصح. كذلك إذا شرطت زيادة في مهرها، إذا شرطت زيادة في مهرها فقالت مثلا أنا أريد أن تعطيني 10,000 ريال والمهر في العادة 5,000 والتزم بذلك، يصح الشرط؟ ها؟ يصح الشرط ويلزمه أن يدفع المهر. قال صح هذا جواب قوله إذا شرطت طلاق ضرتها، فتبين أن الشروط التي ذكرها المؤلف كلها صحيحة ما عدا شرط واحد وهو إذا شرطت طلاق ضرتها. طيب فإن خالفه فلها الفسق، خالف إيش؟ خالف الشرط فلم يفي به فإن لها الفسق. طيب وإن رضيت فلها الرضا، الأمر بيدها، إن شاءت فسقت وإن شاءت لم تفسق. ولم يفصح المؤلف رحمه الله بالمخالفة هل هي حرام بحيث يجب عليه وفاء بالشرط أو ليست بحرام، والمذهب أنه لا يجب عليه الوفاء بالشرط بل يسن له أن يفي بالشرط، وعلل ذلك بأنه إذا لم يفي فلها الخيار، يعني فقد استفادت، وإذا استفادت فلا نلزمه. فمثلا لو شرطت أن لا يخرجها من بلدها وصمم على أن يسافر بها، لا نقول إنه آثم، لا نقول إنه آثم، بل نقول الأفضل أن تفي وأن لا تسافر بها، فإن سافر وصمم فلها البس. ولكن الصحيح أن الوفاء بالشرط واجب، صحيح أن الوفاء بالشروط في النكاح إذا كانت صحيحة واجب بدليل القرآن والسنة، القرآن والسنة والأخلاق الفاضلة. أما القرآن فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والإفاء والأمر بالوفاء بالعقود يشمل الوفاء بأصل العقد وبشروط العقد التي تعتبر صفات في العقد، تمام يا جماعة؟ فإذا قال قائل الشروط زائدة على العقد قلنا لكنها صفات في العقد. وقوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، والشروط من العهد ولا لا؟ من العهد ولا لا؟ نعم من العهد لا شك، لأن المشترط عليه تعهد به فيلزمه أن يفي بما تعهد به. أما السنة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، ومعلوم أن الشروط يجب الوفاء بها، الشروط في البيع يجب الوفاء بها، الشروط في الإجارة يجب الوفاء بها، الشروط في الوقف يجب الوفاء بها، فأحق الشروط أن يوفي بها هي الشروط في النكاح، لأنها التي استحللنا بها الفروج، إذ لولا التزامنا بهذا الشرط لم نتمكن من التزوج بهذه المرة التي اشتبطت، فحينئذ لم نستحل فرجها إلا بهذا الشرط. والصواب أن الوفاء بالشروط في النكاح واجب. أما كونه هو الموافق للمروءة والأخلاق فلأنه ليس من كريم الخلق أن تتزوج امرأة على أنك لا تتزوج عليها، ثم إذا أفسدتها وانتهكت بكارتها وصارت كاسدة بين الناس تذهب وتتزوج عليها، هذا ليس من المروءة وليس من الشيم. لكن إذا قال أنا اشترقت ذلك عند العقد لأنني في ذلك الوقت ما وجدت امرأة وكنت مشي الأمور والآن ما أطيق أن أصبر على امرأة واحدة أريد أخرى، نقول أرضي زوجتك الأولى، أرضي زوجتك الأولى حتى تسقط حقها من الشرط وحينئذ تزوج. أما ما دامت متمسكة به فإنك لا تملك أن تنتهكه. لكن المشكل يشكل على هذا أن يقول إذن أطلقها وأستريح، إذن أطلقها وأستريح، نقول أما الطلاق فلا نمنعك، لا نمنعك من الطلاق لأنه حق لك، لكن في هذه الحال نقول لعل من المروءة أن تقول لها أنا لا أستطيع أن أفي بهذا الشرط ولا وأنت بالخيار، إن شئت طلقتك وإذا طلقتك سقط الشرط وإن شئت بقيت وألقي الشرط، وهذا أقصى ما يكون، لأن مشكلة الزوج له الحق أن يطلق وإن كان في هذا شيء من الغضاضة على المرأة، لكن الحمد لله على كل حال. ناخذ السؤال. قال وإذا زوجه وليته، وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعل ولا مهر بينهما فلا إلى آخر. هذا النوع الفاسد المفسد، الفاسد المفسد إذا زوجه أي زوج الرجل شخصا وليته بمعنى موليته، فهو فعيل بمعنى مفعول، على أن يزوجه الآخر وليته، ولم يقل ابنته على أن يزوجه ابنته كما جاء في الحديث، لأن ما جاء في الحديث ليس قيدا بل هو مثال، والفقهاء رحمه الله ذكروا ما يدل على العموم، لأن المراد بوليته كل من له ولاية عليها سواء كانت بنته أو أمه. سواء كانت بنته أو أمه، يمكن أي صحيح تكون مطلقة ولها ولد بالغ وزوجها ليس لها أب، أو كانت أخته أو عمته، المهم إن ولية عام، على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر فهذا نكاح باطل، ويسمى نكاح الشغار. إثمان الآخر إيه؟ معنى بقلبك وقالبك أو بقلبك أو بقالبك فقط، قل إيه؟ وأحيانا أقول إن هذا يسمى نكاح الشغار إذا زوجه ابنات، لنحدد المثال أحسن، قال أنا أزوجك ابنتي بشرط أن تزوجني ابنتك، قال طيب ما عندي مال، فقال زوجتك ابنتي بشرط أن تزوج ابنتك، قال قبلت، ثم قال زوجتك ابنتي، فقال الثاني قبلت، فأخذ كل واحد منهما بيد البنت ومشى، هذا حرام، لأنه جعل المهر بضع المرأة، والبضع ليس بمال، البضع ليس بمال، فتكون نتيجة أنه زوجها بلا مهر، هذه مفسدة. المفسدة الثانية أنه لو فتح هذا الباب لتلاعب الناس بالنساء، وصار الإنسان يجعل ابنته بمنزلة السلعة فيدخل فيها الهوى والخيانة، أليس كذلك؟ المفسدة الثالثة أنه إذا حصل هذا الشيء ثم صار سوء تفاهم بين الزوج بين أحد الزوجين وزوجته، أفسد الثاني زوجته عليه، وهذا مشاهد ومعلوم. هذا إذن نكاح الشغار، نقول أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته، الشرط الثاني ولا مهر بينهما، فهذا لا يصح. وعلم من قول المؤلف ولا مهر بينهما أنه لو سمي لهما مهر صح وصرح به، فقال فإن سمي لهما مهر صح. وعلى هذا فإذا قال أزوجك وليتي على أن تزوجني وليتك والمهر كذا وكذا عينوه، فالنكاح صحيح وليس نكاح شرار، وليس نكاح شرار. واعتمد الفقهاء ذلك لقوله في الحديث الشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، قالوا هذا التفسير يحل الإشكال ويدل على أنه إذا كان بينهما صداق فإن النكاح صحيح. تبارك من جماعة قالوا والاشتقاق يدل عليه، فإنه يقول نهى عن إيش؟ نكاح الشغار، وهو من شغر المكان إذا خلع، ومنه في عرفنا هذه وظيفة الشاغرة. ما معنى شاغرة؟ خالع، ما في أحد. فقالوا إنه إذا كان الاشتقاق يدل عليه فالعبرة في الألفاظ بمعانيها، فالشغار إذن ليس فيه مهر، فإن سمي مهر فإنه ليس فيه خلو، وهذا هو المذهب. القول الثاني في هذه المسألة يقولون إن نكاح الشغار أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولو كان بينهما صداق، ولو كان بينهما صداق، وقالوا هذا التفسير الذي استدل به الأولون ليس من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن مادة الاشتقاق ليست من شغر المكان إذا خلا، ولكنها من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول. الكلب تشاهدون إذا أراد أن يبول يرفع رجله، فيكون هذا تشبيها لتقبيح هذا العقد. وعلى هذا فلا يصح النكاح سواء سمي لها مهر أم لا. وقالوا إن العلة في ذلك لئلا تتخذ النساء سلعا تبع الأهواء، وعلى هذا فلا يصح نكاح الشغار ولو سمي لهما مهر كامل من كل وجه، ولو قيل بالوسط وخير الأمور الوسط، أنه إذا سمي المهر وكان كل منهما كفءاً ورضيت كل أنثى بما بزوجها أو بخطيبها فإن النكاح يصح، لو قيل بهذا لكان فيه جمع بين الأدلة من وجه، وأيضاً فيه سلامة من التلاعب، فيقال النكاح هذا إذا شرط أن يزوجه وليته فالنكاح صحيح بشروط ثلاثة. الأول أن يكون كل من الزوجين كفءاً لمن؟ للمرأة التي تزوجها. والثاني رضا كل من الزوجتين. والثالث أن يسمى لهما مهر لا يقل عن مهر العادة. أن يسمى لهما مهر لا يقل عن مهر العادة. لو قيل بهذا لكان له وجه، ولانحلت إشكالات كثيرة كان الناس يعتادونها من قبل ولا سيما البادئة.